إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. لا بركة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 21 على 300 من بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى 318 من الهجرة، ولا زال رحمه الله في بيان آداب وأحكام الأذان. وقد وصلنا إلى المسألة 31، قال: ذكر اختلاف أهل العلم في الأذان والإقامة لمن صلى في بيته، أي من كان معذورا في ترك الجماعة وصلى في بيته، فماذا يفعل بالنسبة للأذان والإقامة؟ قال: اختلف أهل العلم في من صلى في منزله منفردا. القول الأول: فقال الطائفة له أن يصلي بغير أذان ولا إقامة. وجه هذا القول أنه يصلي منفردا، والأذان إنما يشرع دعوة للناس ليجتمعوا للصلاة، والإقامة إعلام لمن حضر، وهذا يصلي وحده، فمن المناسب عند هؤلاء مباشرة الله أكبر ويدخل في الصلاة بلا أذان ولا إقامة. فهذا وجه هذا القول. قال الأسود وعلقمة: أتينا عبد الله في داره فقال: قوموا فصلوا. قال: فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. وروينا عن ابن عمر أنه قال: إذا كنت في قرية يؤذن بها ويقام أجزأك ذلك. صح، هذا كمان وجه، طالما أنه في القرية التي هو فيها أذن بالصلاة فالأذان يعني يجزي عن الجميع. ولا يزال الفقهاء يقولون الأذان فرض كفاية، والله أذن بالصلاة في هذه القرية فعلم أنها قرية مسلمة، خلاص أدوا ما عليهم. ثم ذكر بإسناده قال: حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة قال: أتينا عبد الله في داره فقال: أصلى هؤلاء؟ قلنا: لا. فقال: قوموا فصلوا، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. هذا رواه مسلم. قال: وحدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو النعمان قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن يزيد الفقير عن ابن عمر أنه قال: إذا كنت في قرية يؤذن بها ويقام أجزأ ذلك. رواه البيهقي. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة بن خالد عن عبد الله بن واقد قال كان ابن عمر إذا صلى بأرض تقام بها الصلاة صلى بإقامتهم ولم يقم لنفسه. هذا عند عبد الرزاق وابن أبي شيب. عرفت يا عبد الله؟ فإذن هذا الإمام ابن المنذر، وكتابه كتاب مرجع في المسائل الفقهية، ويذكر لك الأحكام الشرعية بالأسانيد، حدثنا حدثنا، فيعلمك ألا تكون مقلدا، وإنما تأخذ الحكم بدليله، بل هذا سيصبح منهجا لك في جميع حياتك، حتى في وظيفتك. إن جاءك إنسان يقول عن إنسان كذا وكذا، تقول له أثبت، هات الدليل، فالإنسان يتعلم هذا. والإنسان الذي يحكمه الدليل يكون بريئا من حقوق الناس وأعراض الناس. فالدليل نور، سواء فيما بينك وبين الله من العبادات، أو فيما بينك وبين الناس من المعاملات. فأول ما بدأ قال اختلف أهل العلم، فقال الطائفة، وذكر الإيش، وذكر أدلة عن ابن عمر وابن مسعود، وبعدين يؤيد هذا بأقوال الفقهاء المعروفين. قال وهذا مذهب الشعب، وأول ما يبدأ من القديم، يبدأ من القديم الشعبي مكحول كذا، وبعدين يأتي إلى الأئمة الأربعة. وأما أن يبدأ الإنسان يا أبا عبد الله بالمذاهب الفقهية، فوالله أنا ما أدري يعني كيف هذا يكون عالما. أحدهم صنف كتابا ويعني به الرد على الشيخ الألباني، فصنف كتابا بعنوان لا جديد في الصلاة، أي ولا جديد في الصلاة يعني نبقى على ما كنا عليه قبل أن نعرف السنة. الإنسان يقف في صلاته يضع اليمنى على اليسرى أي شيء، وعندما يسجد أي شيء، فيأتي هذا ويقول لا جديد في الصلاة. وذكر في كتابه ثمان مسائل، عندما أقول طالب علم متوسط إذا كان متحررا وليس له رائد ولا قائد إلا الدليل، يقول هل هذا أسلوب، يعني الإنسان ما يريد أنه يتجاوز في الألفاظ. أول ما بدأ المسائل، مسألة إيش؟ تفريج القدمين في السجود. فأول ما بدأ هذا الشاهد أنه بدأ بالمذاهب الأربعة، قال أولا فتشت في المذاهب الأربعة فلم أجد نصا عند الحنفية والمالكية. طيب إذا ما وجدت نصا عند الحنفية والمالكية، فكيف أنت تحشرهم أنهم يقولون بتفريج القدمين؟ ثم قال وفي مذهب الشافعي كذا، وفي مذهب أحمد كذا، ولم يؤثر في رواية عن الإمام أحمد إلا رواية فلان هو الذي نص فيها على رص القدمين. قال الذي بوب برس القدمين هو فقط ابن خزيمة. ابن خزيمة، ابن خزيمة إمام الأئمة. قال والرواية التي اعتمد عليها يعني رواية شاذة، ولم يذكر من شذذها من أئمة الحديث. رواية شاذة ليش؟ لأن الأصل عندهم كتب المذاهب، هذا الأصل عندهم، يبدأ بكتب المذاهب، فإذا وجد رواية يقول هذه شاذة، ولم يذكر من شذذها من أئمة الحديث. وهكذا بقية المسائل فتجده ردا هشا. فالإنسان أيها الإخوة يعني لا بد أن يتعلم هذا، لا بد أن يتعلم الدليل، فقه الدليل، ويتوقع في كل مسألة من المسائل أن يكون مع إمام الأئمة، فيكون مرة مالكيا ومرة حنفيا ومرة شافعيا ومرة حنبليا. الذي يحركه ماذا؟ هو الدليل. فهذا والله، هذه والله هذه الراحة والبراءة. ودعك من يعني يقعقع ويقول هذه فوضى وهذه كذا، فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم. قال وهذا مذهب الشعبي والأسود وأبي مجلس لاحق بن حميد ومجاهد والنخعي وعكرمة. شو بدأ بهؤلاء؟ قال وقال أحمد. هؤلاء أول ما يبدأون بالمذاهب الأربعة، وهم من داخلهم أي شيء يخالفها لا بد أن نجد له حل، بخلاف الأئمة الكبار رحمة الله عليهم الذين كانوا أئمة لهذه الأمة، الشيخ بن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني، أبدا أبدا ما كانوا هكذا. وتريد أن تعرف صدق ذلك فعليك بكثرة القراءة في الشرح الممتع، الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين، يبسط الأقوال ويعطي كل قول حقه ثم يرجح ما تدل عليه السنة، أبدا ما يخالف السنة رحمة الله عليه. نعم. قال وقال أحمد إذا كان في مصر، إذا كان في مصر، مصر من الأمصار يعني، إذا كان في مصر، ها ليس إذا كان في مصر، نعم، إذا كان في مصر أجزأه أذان أهل المصر. وقال النعمان وأصحابه في المصلي في المصر وحده إن أذن وأقام فحسن. فحسن، ما وجه الحسن؟ من يقول ما وجه الحسن؟ أن هذا إيش؟ ذكر وعباد لله عز وجل، هذا هو وجه الحسن. وصح، الله أكبر الله أكبر، ذكر الله عز وجل وتعبد. فإذا كان يفعله هكذا فحسن. ونحن ذكرنا أن الأذان والإقامة فيها مقصدان، المقصد الأول التعبد، والثاني الإعلام. نعم. قال وإن اكتفى بأذان الناس وإقامتهم أجزأه ذلك. وكذلك قال أبو ثور، هذا كله في قول الطائفة الأولى. قال وقال الطائفة تكفيه الإقامة. إذن هؤلاء قالوا ما يلزمه أن يؤذن وإنما يقيم، وهذا أيضا له وجه. لماذا؟ لأن الأذان إعلام لمن هو بعيد حتى يأتي، وما في أحد بيأتي. وأما الإقامة إعلام لمن؟ للحاضري، وهو من الإيش؟ هو من الحاضري، فهو يقيم لنفسه ويعلم نفسه. فإذا هذا وجه هذا القول. كذلك قال ميمون بن مهران: وفعل ذلك سعيد بن جبير، أقام ولم يؤذن. وقال الأوزاعي: يجزئ المصلي وحده الإقامة. والأذان أفضل. وقال الحسن البصري ومحمد بن سيرين: في من صلى وحده إن شاء أقام. وقال مالك: في قوم حضور، خلي بالك حضور حضر، أرادوا أن يصلوا الصلاة المكتوب. قوم حضور يعني ما في أحد تاني بيأتي إليهم، فأقاموا ولم يؤذنوا. قال: ذلك يجزئ عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعة. شوف كيف فقه النداء في مساجد الجماعة، لأن الجماعة من سنن الهدى كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: وإن تركتم سنة نبيكم لضللتم. فمساجد الجماعة يؤذن فيها من أجل أن يجتمع الناس ويصلوا فيها، فتقام سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مساجد الجماعة التي يجمع فيها الصلاة. القول الثالث: وقال الطائفة: تجزئ الإقامة إلا في الفجر. هذا يشبه إيش؟ يشبه قول ابن عمر في الأذان والإقامة في السفر. فماذا قال ابن عمر؟ قال يعني لا يؤذن إلا في الفجر، إلا في الفجر. عن ابن عمر في الأذان في السفر قال: لمن تؤذن؟ نعم، قالوا: إلا في الفجر. في الفجر ليش؟ لأن في نوم، فالناس يكونون متفرقين، اللي نايم فيكون الأذان من أجل إيقاظه. قالوا: تجزئ الإقامة في الفجر، تجزئ الإقامة إلا في الفجر، فإنه يؤذن ويقيم. هذا قول ابن سيرين والنخعي. قال: وروينا عن عطاء قولا خامسا. طيب وين الرابع يا عبد الله؟ الطائفة الأولى ايش قالت؟ لا أذان ولا إقام. والثانية تكفيه الإقام. والثالثة تكفيه الإقامة إلا في الفجر. هنا قال: وروينا عن عطاء قولا خامسا، المفروض كان يقول قولا ايش؟ رابعا. فتقول: نعم، ربما هذا ربما هذا اللي هو قولا خامسا، ربما هذا رابعه قول الأوزاع المتقد، اللي هو إيش؟ يجزئ المصلي وحده الإقامة والأذان أفضل، لأن الطائفة الثانية قالوا تكفيه الإيش؟ الإقامة، وما قالوا ما قالوا الأذان أفضل. فإذا الأوزاعي قال تكفيه الإقامة، لكن قالوا الأذان أفضل، فيكون هذا هو الرابع. قال: وروينا عن عطاء قولا خامسا، وهو أن من صلى بغير أذان ولا إقامة يعيد الصلاة. هذا طبعا في طرف، الطرف الأول إيش؟ لا أذان ولا إقامة. وهذا الطرف الثاني أنه إذا ما أذن وقام يعيد الصلاة حتى لو كان وحده. قال: وتجزئه الإقامة. يعني عطاء إيش يقول؟ يقول: من صلى بغير أذان ولا إقامة يعيد الصلاة، لكن لو أقام، لو أقام بمشي حاله يعني. قال أبو بكر، شفت بقى الآن يا عبد الله، أبو بكر الإمام، فالآن أنت أمامك يعني بحر من الاختلافات، كيف تنجو من هذا الاختلاف؟ فهذا الإمام يدلك. طيب يأتي إنسان ويقول، وقد قالوها، قالوا الآن إن إحنا لو يعني تبعنا ابن المنذر صرنا مقلدين لمن؟ لابن المنذر، فنقلد مالك والشافعي أحسن، هم يقولون هذا. نقول لهم لا، نحن نسترشد بابن المنذر لأنه يدلنا بمشينا بدليل، بقول أنا أطلعكم في هذا الطريق عشان كذا كذا، بخلاف اللي يقول مشي ورايا وخلاص وانت ساكت. لا، قال أبو بكر أحب إلي أن يؤذن ويقيم إذا صلى وحده، ويجزئه إن أقام وإن لم يؤذن، ولو صلى بغير أذان ولا إقامة لم تجب عليه الإعادة. ليش؟ لأن يا أيها الإخوة ما جاءنا دليل، الدليل إنما جاء في ماذا؟ في الأذان من أجل دعوة الناس إلى الصلاة. إلا أنه سيأتي حديث من أو ماذا قال مالك بن الحويرث، فأذنا وإيش؟ فأذنا وأقيم، لكن دول اثنين وهذا وحدهم، يعني حتى الاثنين يؤذنان ويقيمان. فابن المنذر قال هذا، قال وإنما، شفت هذا كما ذكرت لك أن ابن المنذر إنما يعني يدلك بدليل، قال وإنما أحببت الأذان والإقامة للمصلي وحده لحديث أبي سعيد الخدري، وقد ذكرت في هذا الكتاب في باب ذكر الترغيب في رفع الصوت بالأذان، هذا حديث أبي سعيد الخدري، تقدم هنا يقول 1197. وإيش حديث أبي سعيد يا حمد؟ حديث أبي سعيد الخدري، وقد ذكرته في باب الترغيب في رفع الصوت، يعني الأرقام شوية تختلف، الترغيب في رفع الصوت. نعم، هذا عند البخاري. شوف، قال إني أراك عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصع عن أبي، المهم ابن أبي صعصع، أن أبا سعيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك يعني وحدك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك، فإنه لا يسمع مد صوتك جن ولا إنس ولا شيء إلا يشهد لك يوم القيامة. سبحان الله، ها؟ نفس الطبعة 175، ذكر الترغيب في رفع الصوت بالأذان. فهذا يدل أيها الإخوة على ماذا؟ على أن حتى الإنسان لو كان وحده يؤذن ويقيم، لكن نحن ما نلزمه بشيء، فيصبح هذا في حقه يعني مستحبا. قال وإنما أحببت الأذان والإقامة المصلي وحده لحديث أبي سعيد، ثم قال لفضيلة الأذان، لحديث أبي سعيد الذي فيه أذان المنفرد، وقال لفضيلة الأذان أي للتعبد، كما ذكرنا الأذان فيه مقصدان، التعبد والإعلام. قال لئلا يظن ظان، لئلا يظن ظان أن الأذان لاجتماع الناس لا غير، هذا احنا نقول مقصد هذا، لكن ليس هو المقصد الوحيد. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن الحويرث وابن عمه بالأذان، ولا جماعة معهما تجتمع لأذانهما وإقامتهما، مع أنهم اثنين وما في حد بيجي لهم. وحديث أبي سعيد أبلغ، إذا كنت وحدك في باديتك. ثم ذكره، نعم، ثم ذكر عن عطاء قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا وكعنا أبو عاصم الثقفي قال أخبرنا عطي بن أبي رباح قال دخلت مع علي بن الحسين على جابر بن عبد الله فحضرت الصلاة فأذن وأقى جابر أذن وأقى. تقول فحمل عطاء هذا على الوجوب بل الشرطية. هذا روى ابن أبي شيبة، لأن عطاء قال إيش؟ من صلى بغير أذن ولا إقامة يعيد. فنقول عطاء حمل فعل جابر على الإيش؟ على الوجوب بل على الشرطية، وقد عرفت ما فيه. فالمهم خلاصة الموضوع ماذا؟ أن المنفرد يستحب له الأذان والإيش؟ الأذان والإقامة، وإذا لم يفعل إيش؟ أجزأه. نعم، وإذا قام فقط أجزأه. الثاني والثلاثون قال ذكر الأذان والإقامة لمن صلى في مسجد قد صلى فيه أهله. ما شاء الله مسائل. نعم، يعني مثلا هذا المسجد الناس صلوا ويعني رجعوا، وجاء إنسان معذور بالتأخير، خلي بالك دوما نقول معذور بالتأخير، فهل يؤذن ويصلي في هذا المسجد؟ طبعا هذه أخطر، في بيته في بيته، لكن هذا مسجد قد أذن فيه وأقيم. نعم، فهل له أن يؤذن ويقيم؟ نعم. وبعدين قال لك قد صلى فيه أهله ويفرق، يفرق بين مسجد له إمام راتب أو لا، يفرق بين هذا وهذا. مسجد له إمام راتب يعني يصبح أذانك وإقامتك فيه من الافتئات عليه، بخلاف مسجد ليس له إمام راتب كالمساجد التي تكون على الطريق، يختلف الحال. قال اختلف أهل العلم في الرجل يأتي إلى مسجد قد صلى فيه أهله، القول الأول، فقال الطائفة يؤذن ويقيم، كذلك فعل أنس بن مالك. خلي بالك، تقول أثر أنس محمول على مسجد ليس له إمام راتب، هكذا تفقه الشيخ الألباني رحمه الله، وهذا هو الظن، لأن المسجد الذي له إمام راتب لا يفتات عليه. فالشيخ الألباني حمل أثر أنس على هذا. ومن فقه الشيخ الدقيق ماذا قال؟ قال لو افترضنا مسجد له إمام راتب وصلى أهله ورجعوا وصار المسجد فارغا ولا يغلب على الظن أن أحد إيش؟ أن أحد يأتي، قال في هذه الحالة يؤذن وإيش؟ يؤذن ويقيم. شوف الفقه الدقيق. نعم، كل هذا من باب الحفاظ على جماعة المسلمين أيها الإخوة، حتى ما يفتات أحد على أحد. قال دخل مسجدا قد صلي فيه فأذن وأقى وصلى في جماعة. وروينا عن سلمة بن الأكوع أنه كان إذا فاتته الصلاة مع القوم أذن وأقى. آثار يا عبد الله، أول ما يبدأ الشيخ يبدأ بالإيش؟ يبدأ بالآثار، آثار عن الصحابة، لأنهم هم القوم. كل الفقه في التابعين ومن بعدهم كله أرجع إلى إيش؟ كله يرجع إلى الصحابة. أحيانا يأتي إنسان ويغلو يقول لك ليش الصحابة، خلينا أرجع مباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول لا، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج فهما وفقها، فلا بد أنك تمر بالصحابة لأنهم أفقه الناس لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن أبي عثمان قال رأيت أنس بن مالك قد دخل مسجدا قد صلي فيه فأذن وأقام. هذا روى عبد الرزاق بن أبي شيبة والبيهقي. قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا سعيد بن منصور قال أخبرنا حماد بن زيد قال أخبرنا الجعد أبو عثمان قال أتانا أنس بن مالك في مسجد بني ثعلبة فقال قد صليتم؟ وذلك صلاة الغداة. فقلنا نعم. فقال لرجل أذن، فأذن وأقام ثم صلى في جماعة. طبعا ربما يقول قائل الآن يقول في مسجد بني ثعلبة، فإذا هذا يعني يعني هذا يدل بالأغلب أن له إيش؟ أن له إماما راتبا. على كل حال أيها الإخوة، يعني حتى الإنسان لو فعل هذا يراعي. نعم. بعدين قد صلي فيه، قال قد صليتم، انتهوا من الصلاة. طبعا لا زالوا موجودين بخلاف ما قال الشيخ. نعم. قال وذلك صلاة الغداة. فقلنا نعم. فقال رجل أذن، فأذن وأقام ثم صلى في جماعة. وطبعا تطبيق مثل هذا أيضا يحتاج فقها. ما يأتي الإنسان ويؤذن كأنه يعني كأنه الأذان الأول، لا، إنسان يؤذن على قدر إيش؟ على قدر صحبته. نعم، تعبدا. وأنا يعني كنت مرة مع الشيخ عبد البار الله يحفظه، فكان يعني جاء بطائفة يعني معه أتباع له، فدخل مسجدا وقال له أذن، فيومها أذن أذان يعني أذان لهم. فهذا يحتاج يعني مثل هذا الفقه في التطبيق. هذا رواه البيهقي. قال حدثنا موسى بن هارون قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا يحيى قال أخبرنا عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوى أنه كان إذا فاتته الصلاة مع القوم أذن وأقام، ويثني الإقامة. طبعا هذه مسألة مضت، وأنه يجوز إفراد الإقامة وتثنيته. وقال الزهري يؤذن ويقيم. قال سعيد بن المسيب يؤذنون ويقيمون. قال قتادة لا يأتيك من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا خير. سبحان الله، يعني أنت عندما تؤذن تقول هذا، لا يأتيك من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا إيش؟ إلا خيرا. ولا إلا خير، يجوز هذا وهذا، وإن كان الأولى يعني خير على أساس حالات الاستثناء بإلا. قال واختلف في هذه المسألة عن الشافعي، فحكى الحسن بن محمد عنه. من الحسن بن محمد؟ هذا الزعفراني. وأنت يا عبد الله عندما تحرص على وقتك و تقرأ ستعرف أتباع الشافعي وأتباع أبي حنيفة المميزين يعني، وأتباع مالك وأتباع أحمد. ف فهذا الحسن بن محمد هذا الزعفران. أنا كلما وجدت يعني طبعا كان الحامل علي للترجمة الحسن بن محمد قلت منه خمنت أن الزعفران وجدت الحمد لله الزعفران، لكن تتوسح في التراجم فتجد كنوزا تحثك على طلب العلم، ويعني تجد أنك تمشي في طريق عامر، وإن أهمل الناس في زماننا طلب العلم، كفيك أن تحصل واحد ولا اثنين تجتمع معهم على طلب العلم، فعندما تقرأ في سير هؤلاء يعني تطمئن. فهذا الزعفراني قرأ على الشافعي كتابه القديم وهو وين؟ وهو في العراق. قال الذهبي شيخ الفقهاء والمحدثين، روى عنه الجماعة إلا مسلم، يعني أصحاب الكتب الستة روى عن هذا الحسن بن محمد الزعفران إلا الإمام مسلم. ومن أقواله يا عبد الله، اليوم جيت عشان، من أقواله قال ما على وجه الأرض قوم أفضل من أصحاب هذه المحابر. سبحان الله، مهما كانوا أيها الإخوة أحيانا الناس يذمونهم بأن أخلاقهم سيئة وأن تعاملهم غير طيب، طبعا هذا فعلا يعني ينبغي أن يظهر أثر العلم على صاحبه، لكن في النهاية لن تجد أفضل منهم. قال ما على وجه الأرض قوم أفضل من أصحاب هذه المحابر، قال يتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكتبونها كي لا تندرس. هذا يكفيهم، يكفيهم أنهم حفظوا لنا السنة. نعم. وكان أحمد وأبو ثور يحضران عند الشافعي، وكان الزعفراني هو الذي يتولى القراءة عليه مع وجود من؟ الإمام أحمد وأبو ثور. وكان أحدث القوم، كان صغير وما في وجهه شعرة مثلك. ثم كان يقول الزعفراني بعد ذلك، يقول وأنا اليوم أعجب من جسارتي على الشافعي، كيف أنني وأنا صغير أقرأ أمام من؟ الشافعي، لأن الشافعي هذا إمام في اللغة، هذا حجة في اللغة يرجع إليه، مثل اللغويين تماما، كما تقول أصمعي ومش عارف الأزهري وغيره وغيره، كمان تقول ليش الشافعي. فيقول الزعفراني أنا أتعجب كيف أنني يعني اتجرأت وقرأت عند الشافعي. قال الذهبي وكان يعني الزعفراني كان من الفصحاء البلغاء، توفي 260 هجرية رحمة الله عليه. فحكى الحسن بن محمد عنه أنه قال أنا عن الشافعي أذان المؤذنين وإقامتهم كافية. نعم، كما قال مالك في المسألة اللي قبل، قال إيش؟ وإنما يجب النداء في مساجد الجماعة التي يجمع فيها الصلاة. وحكى الربيع عنه، الربيع بن سليمان، أنه قال إذا دخل مسجدا أقيمت فيه الصلاة أحببت له أن يؤذن ويقيم في نفسه. شوف كل مرة نستفيد حاجة، قال في نفسه يعني ما يشوش على الناس. نعم. وسئل أحمد عن هذه المسألة فقال أليس كذا فعل أنس؟ طبعا الإمام أحمد هذا من أصول مذهبه، عنده أثار عن الصحابة ما يتركها أبدا حتى لو مختلف، يقول بالقولين، ولذلك تتعدد عنه الروايات الإمام أحمد. فالإمام أحمد يقول أليس كذا فعل أنس، هذا كله قول الطائفة الأولى. الطائفة الثانية قالت يقيم بس، ما يؤذن ويقيم وإنما يقيم. روي هذا القول عن طاووس وعطاء ومجاهد وبه قال مالك والأوزاعي. الطائفة الثالثة، وقال الطائفة ليس عليه أن يؤذن ولا يقيم. هكذا قال الحسن، وروي ذلك عن الشعبي وعكرمة وبه قال النعمان وأصحابه. فتجد في القول الأول نص الشافعي صح، لأنه اختلف عنه، وفي القول الثاني مالك، وفي القول الثالث أبو حنيفة. قال أبو بكر: يؤذن ويقيم أحب إلي، نفس المسألة الماضية، وإن اقتصر على أذان أهل المسجد فصل فلا إعادة عليه. لكن الفرق بين هذه المسألة والتي قبل إن المسجد هذا ماذا؟ المكان هذا الذي هو المسجد أذن إيش؟ أذن فيه، بخلاف بيته فإنه مكان لم يؤذن إيش؟ لم يؤذن فيه. فيتأكد الاستحباب في المسألة الأولى آكد من إيش؟ من هذه المسألة، أنه إذا صلى وحده دون أن يأتي للمسجد، بخلاف ما لو جاء إلى المسجد. وإن اقتصر نعم على أذان أهل المسجد فصلى فلا إعادة عليه، ولا أحب أن يفوته فضل الأذان. نعم يؤذن. يعني ما في فرق بين أنه سمع أو لم يسمع، وإن كان يعني إذا لم يسمع أيضا يكون الاستحباب إيش؟ آكد، فصارت يعني درجات، في بيته ولم يسمع، في بيته وسمع، جاء إلى المسجد الذي أذن فيه. الثالث والثلاثون: ذكر النهي عن أخذ الأجر على الأذان. قال ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعثمان بن أبي العاص: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. ثم ذكره. قال حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا يحيى بن حسان قال أخبرنا حماد بن سلمة عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي العلاء بن الشخير عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عثمان بن أبي العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أممت الناس فاقدر الناس بأضعفهم. وفي اللفظ الآخر: اقتدي بأضعفهم. يعني شوف أضعفهم هذا ماذا يتحمل من القراءة واقرأ هذا القدر، وراك رجل كبير، رجل مريض، رجل صاحب حاجة، ماذا لو كان هو الذي يصلي وحده بما يقرأ؟ والله يقرأ بالزلزلة، خلاص يقرأ بالزلزلة. لكن طبعا في زماننا أمور عجيبة، غالب الناس في زماننا ما في إلا أقصر الصور، قل هو الله أحد، إن أعطناك الكوثر، إذا جاء نصر الله والفتح، ويريد أن ينتهي وإيش ويمشي. فهؤلاء يعني لا يقتدى بهم ولا كرامة كما قال ابن القيم رحمه الله. نعم، وإنما خير الأمور أوسطها. قال: واختلف طبعا الحديث أيها الأخوة صحيح في الإرواء 1492 وفي صاحب داود 541 وفي الثمر المستطاب الأول 146. ونحن عندما نحيل إلى تخريج الشيخ ليس كما قال الذين يتعجلون علينا يقولون أنت مقلد للشيخ، أنا أحيل إلى هذه المواضع. أنت إذا بقر البحث، ولو أنت يعني من أهل أو من لو أنت فارس من فوارس الميدان، هات ما عندك، وإذا أنت بأتيتنا شيء واضح بدليل يجعلنا نخالف الشيخ سنتبعك. وإنما هذا درس فقه ليس درس حديث، عشان كل حديث نذهب ونبحث بأنفسنا إذا التحضير يأخذ سنين. نعم. قال: واختلف أهل العلم في أخذ الأجر على الأذان. القول الأول: فكره الطائفة أخذ الأجر على الأذان، وممن كره ذلك القاسم بن عبد الرحمن، وروي ذلك عن الضحاك بن مزاحم وقتادة، وروينا عن ابن عمر أنه قال لمؤذن: إني أبغضك في الله، ليش؟ إنك تأخذ على أذانك أجرا. أحب أن أبين أيها الإخوة أن الأجر الذي يعنيه الفقهاء إنما هو المشروط. يقول لهم إيش؟ إذا ما أعطيتموني كذا وكذا لن أؤذن لكم. هذا هو. أما الآن الرجل قام يؤذن محتسبا، وبعدين واحد من أهل الحي من الأغنياء قال لي شوف أنا بعطيك في الشهر 50,000، يعطي. هذا ما اشترط، هذا لا يكون أجرا، هذا ليس أجرا حتى ولو كان راتبا. ومنها الرواتب المرتبة من قبل الدولة، من قبل الحكومة، هذا أيضا لا يسمى إيش؟ لا يسمى أجرا. نعم، وإنما الأجر هو ما ذكرت لكم. طبعا أثر ابن عمر ضعيف. قال حدثنا علي ابن عبد العزيز قال أخبرنا حجاج قال أخبرنا حمد عن يحيى البكاء أن ابن أبي محذورة قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن إني لا أحبك في الله. فقال ابن عمر وأنا أبغضك في الله، ما في مجاملة، لكن نحن نراعي أيها الإخوة أحوال الناس. فهذا أيها الإخوة مما يراعى فيه يعني أحوال الناس. ابن عمر رضي الله عنهما علم من حال هذا الرجل، أو وإن لم يعلم، لكن معلوم أن الناس في زمن ابن عمر يقدرون العلماء ويحترمونهم، ويشق عليهم إن عالم يقول له هذه الكلمة. فابن عمر إنما يقول هذا يعني من باب الإصلاح ومن باب الردع لهم. وأما أن تأتي في زمان إذا أنت خاطبت الناس بمثل هذا ربما ينفضون عنك، إذا قلت له أنا أبغضك في الله يقول لك أبغض زي ما أنت عايز، ما يهمه لا بغض ولا حب. ففي هذه الحالة لا بد من يعني من مراعاة الآش التأليف للتنفير. قال سبحان الله أحبك في الله وتبغضني في الله، طبعا هذا يريد الخير لأنه بيناقش بياخذ ود في الكلام كما يقولون، أما الثاني على طول بينصرف. فقال ابن عمر إنك تأخذ على أذانك أجرا، فأنا قلت لك هذه الكلمة من أجل هذا. وهذا هو الواجب علينا أيها الإخوة، الواجب علينا أن إذا كان يعني مجابهة الناس بمثل هذا فيه إصلاح لهم نتبعه، فأنت تسير مع الإيش؟ مع الإصلاح حيث سار، كما قال شعيب خطيب الأنبياء إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وإيش وأصلح. نعم، طبعا هذا إسناده ضعيف كما في الثمر 147، و لأن مداره على يحيى البكاء وهو ضعيف. هذا مثلا احنا رجعنا الآن لأن مداره على يحيى البكاء وهو ضعيف كما في التقري، وقد ضعفه غير ما واحد من الأئمة كالنسائي والدارقطني. وقال ابن حبان يروي المعضلات عن الثقات، لا يجوز الاحتجاج به. نعم، فهذا أثر ضعيف. وكره ذلك أصحاب الرأي، وقال إسحاق لا ينبغي أن يأخذ على الأذان أجرا، ورخص مالك هذا القول الثاني في أخذ الأجر على الأذان وقال لا بأس به. وقال أوزع الإجارة في ذلك مكروه، ولا بأس بأخذ الرزق من بيت المال على ذلك لأن هذا ليس أجرا. نعم، فهذه الرواتب التي يأخذها الأئمة والمؤذنون وأصحاب الوظائف الدينية إنما هي رزق من بيت المال، وهو يعني من المكاسب الطيبة، هو من المكاسب الطيبة. قال ولم يرى بأسا بالمعونة، لكن إيش؟ على غير شرط. ولم يرى بأسا بالمعونة على غير شرط، يعني ما يشترط. قال وفيه قول ثالث، وهو ألا يرزق المؤذن إلا من خمس الخمس، سهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرزق من غيره من الفيء ولا من الصدقات. هكذا قال الشافعي. قال أبو بكر لا يجوز للمؤذن أخذ الأجر على أذانه لحديث عثمان. شوف يا عبد الله، كله يقول لك لكذا لأجل كذا، قال لحديث عثمان. فإن أخذ مؤذن على أذانه أجرا لم يسعه ذلك، لأن السنة منعت منه. خلي بالك هذا كله في الأجر، المصطلح عليه نقول هذا في الأجر، في الأجر المصطلح عليه عند الإيش؟ عند الفقهاء، وهو إيش؟ يقال لك تعمل كذا وأجرك كذا. نعم، قال فإن صلوا بأذان من أخذ على أذانه أجرا فصلاتهم مجزئة، لأن الجهة منفك، والله هذا بيأذن وإحنا بنصل، كون أنه يأخذ أجر أو ما يأخذ هذا إثمه عليه. فصلاتهم مجزئة لأن الصلاة غير الأذان، الجهة منفك. قال وليست الإمامة كذلك. سبحان الله، يعني لو إمام صلى بالأجر هذا ما يدخل في هذا الخلاف. ليش؟ قال لأن النص إنما جاء في الإيش؟ في الأذان. شوف كيف التمسك، لأن قد يكون معنى الإمامة غير معنى الأذان، قد يكون هذا غير هذا. وما كان ربك نسيا، ما نأتي ونقيس. قال وليست الإمامة كذلك، لأنه لم يرد فيها نص. طيب، وتعليم القرآن، تعليم القرآن جاءت فيه إيش؟ جاءت فيه نصوص متقابلة، ما نقول متعارضة، متقابلة أحسن. نعم، فمثلا جاء أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. طيب، يأتي قائل يقول لا، هذا قيل في سياق الرقية، فإذا نأخذ للرقية مش لأجل تعليم القرآن. والنص الآخر أن رجلا علم إنسانا يعني قرآنا فأعطاه قوسا فقال له قوس من نار. فالعلماء يجمعون يعني بين هذه الأحاديث المتقابلة بتنزيل ذلك على أحوال مختلفة. مثلا إنسان ما له أي عمل وطول اليوم محبوس على تعليم القرآن وإقراء القرآن، فهذا لا بأس أن يأخذ. طيب، إذا كان عنده ما يقيته وليس في المحلة إلا هو، فلا يجوز له أن يمتنع عن تعليم الناس. طبعا إن أعطوه أيها الإخوة عطاء هذا لا بأس به، وإنما المقصود هو الاشتراط. قال: وليست الإمامة كذلك، أخشى ألا تجزئ صلاة من أم بجعل. من أم بجعل يعني بأجرة، كما روي عن الحسن أنه قال: أخشى ألا تكون صلاته خالصة لله. يعني هنا ابن المنذر يقول ليست الإمامة كذلك، إن الأذان تجزئهم الصلاة، لأن اللي أخذ الأجر هو المؤذن، صح؟ كل صلى بهم ما بيأخذ أجر. قال: وليست الإمامة كذلك، يعني لو يأخذ على الإمامة أجرا، قال إن هذا لا تجزئه. وقال كما روي عن الحسن أنه قال: أخشى أن لا تكون صلاته خالصة لله. الرابع والثلاثون، قال: ذكر ائتمان المؤذن على مواقيت الصلوات. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر والثوري عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن أمين. الإمام ضامن لصلاة الناس، يعني إذا لم يحسنها فهو يتحمل عنهم. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليه. إذا لم يحسن بهم الركوع فلا يكون قد أساء وحده في الركوع، بل يتحمل إساءة من خلفه. طبعا الذين خلفه هم غير مؤاخذين لأنهم يتابعونه، فهو يتحمل، الإمام ضامن، وهذه مسؤولية. قال: والمؤذن أمين، اللهم أرشد الأئمة، اللهم أرشد الأئمة حتى يحسنوا صلاتهم. فالدعاء لهم هنا مناسب، حتى يحسنوا صلاتهم فلا يضمنون. واغفر للمؤذنين، يعني تقصيرهم في في ضبط الأوقات. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لكل نوع بما يناسبه. الحديث صحيح في الإرواء 217، وفي صحيح أبي داود 530، وقد جاء عن جماعة من الصحابة غير أبي هريرة، عائشة وابو أمامة وواسلة وابو محذورة وابن عمر. فالمؤذن مؤتمن. الخامس والثلاثون، ذكر هرب الشيطان من الأذان إذا سمعه. يهرب من الأذان، دعوة تامة، دعوة توحيد واتباع وصلاة وتعظيم لله عز وجل. قال: حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال: أخبرنا بشر بن بكر قال: أخبرنا الأوزاعي قال: أخبرنا يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نادى المنادي أدبر الشيطان، وله ضرات، له ضرات وله حصاص وله نفير ونخير. فإذا قضى، يعني خلص الأذان، أقبل حتى يخطر. طبعا هنا يعني النص الآخر، النص الآخر فيه فإذا فإذا ثوب بالصلاة أدبر، يعني حتى عند الإقامة إيش يدبر، فإذا انتهى من الإقامة يأت. فهنا فإذا قضى يعني قضى الإقامة، أقبل حتى يخطر بين الرجل وبين نفسه، يقول أذكر كذا وكذا لما لم يكن يذكر. وهذا كلنا يجده أيها الإخوة. نعم. والمحفوظ من حفظه الله عز وجل، هذا رواه البخاري ومسلم. ثم قال بعد ذلك مسائل من أبواب الأذى، وذكر 36. اختلف أهل العلم في من أذن بعض الأذان ثم غلب على عقله قبل يكمل الأذان، قبل يكمل، هذا يجوز في اللغة العربية، والمشهور قبل أن يكمل، لكن يمكن أن تحذف قبل يكمل. فكان الشافعي يقول أحب أو أحب أن يستأنف، يعني عندما يستفيق يجيب من الأول، وإن أفاق وبنى على أذانه أجزأه. فإذا إما أن يستأنف وإما أن يبني، نحن عندنا استئناف وعندنا إيش بناء. استئناف يعني إيش؟ يجيب من الأول، وإن كان معنى اللفظة يعني استئناف يعني يستمر، يعني لا، استئناف يعني يجيب من الأول والبناء يستمر. قال ولا يجوز أن يبني غيره على أذانه بل يستأنف، يعني غيره ما يبني على أذانه، لو واحد تاني هو اللي تولى الأذان يجيب من الأول يستأنف. قرب ذلك أو بعد، يعني الجنون يعني أو غلب على عقله. قال أبو ثور يبني على أذانه، قال أصحاب الرأي في الإقامة إذا أفاق أحب إلينا أن يبتدئها وإن لم يفعل أجزاءه. وقال بعض أهل العلم يبني على أذانه ويبني غيره على أذانه، وقال لا فرق بينهم، ولا يجوز إسقاط ما سبقه من فرض الأذان، وإنما يجب أن يؤتى بما بقي. وطبعا ربما يستدلون بقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، والله هذا أذن شوية من الأذان وجن أو غلب على عقله أنا أكمل، المهم أنه يكون حصل الأذان ولو من فرضه، فسواء أتى به هو أو غيره. وقال الشافعي لا يكمل الأذان حتى يأتي به على الولاء، حتى يأتي به على الولاء يعني بدون فاصل، ولو ترك من الأذان شيئا عاد إلى ما ترك ثم بنى من حيث ترك لا يجزئه غير ذلك. وفي مذهب أصحاب الرأي يفعل كما قال الشافعي، وإن لم يفعل ومضى على أذانه يجزئه. وقال الشافعي والنعمان ويعقوب وابن الحسن ليس في هذه 37، قال ليس في العيدين أذان ولا إقامة. صح. ما الدليل؟ ما الدليل؟ ما الدليل على أنه ليس في العيدين أذان ولا إقامة؟ الترك يعني، السنة التركية. فنقول الدليل الترك مع وجود المقتضي وعدم المانع، احفظوا هذا، هذا شرط السنة التركية. السنة التركية المقتضي موجود وهو ايش؟ إعلام الناس، صح؟ وعدم المانع، ما في حد، ما في عدو يقول لهم لا تأذنوا. فإذا قام المقتضي يعني ايش؟ يعني سبب الفعل يعني، ولا يوجد مانع ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك، فيكون الترك سنة والفعل ايش؟ بدعة. هذا من الأشياء المهمة. وفي مثل هذا ترى المشايخ ماذا يقولون؟ الدليل عدم الإيش؟ عدم الدليل، الدليل عدم الدليل. نعم. فهناك أيها الإخوة مسائل بين الأذان والإقامة، راجعوا لها الثمر المستطاب المجلد الأول من 200 لـ247. هل بقي شيء؟ أنا كنت ناوينا حتى نمر عليها، لكن يعني راجعوها، ربما نذكرها في أول الدرس الماضي إن شاء الله، الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.